الحمد لله رب العالمين في بيوت التربية وفي وادي التربية وأمام سلسلة التربية المتصلة بالمربي الأعظم في عالم الخلق المرسل للتربية من رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، نلتقي وإياكم هذا اللقاء ومعنا من الأساتذة وأهل العلم والكبار والمستفيدين والطلاب هذا العدد، بارك الله لنا ولكم في هذا الاجتماع واجعلنا وإياكم من أهل الانتفاع وأهل الارتفاع وأهل الاتساع الذي هو نتيجة لحسن التربية. ونبدأ حديثنا ونقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المربي الأمين عبد الله وصفوته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرب الخالق جل جلاله رتب لكل أجناس هذا الوجود معاني من التربية إذا تمت على وجهها أدت أجناس الوجود مهمتها في هذه الحياة وبرز جمالها وكمالها والحكمة من خلقها وإيجادها. وإذ نتحدث عن خصوص المجتمع وهو عدد المجتمع من الأفراد والأسر في أي قطر وفي أي مكان، فإننا نتحدث عن رأس في التربية هو هذا الإنسان الذي إذا تربى وحسنت تربيته وقامت على المنهاج القويم الذي ارتضاه له ربه الذي أنشأه من العدم جل جلاله، فإنه بعد أن أحكم التكوين والخلقة بخلقنا في أحسن تقويم ثم جعل سبحانه وتعالى سنته في الإمداد بالطاقات من بداية ما ننشأ بداية التربية من في هذا العالم القريب منا من حين أن يتولى الحق تبارك وتعالى شان النطفة وينميها إلى العلقة وإلى المضغة ويحولها إلى الهيكل العظم ثم يكسو العظام لحما جل جلاله وتعالى في علاه. معاني وأدوار من التربية يمر بها الإنسان في تكوين جسده ثم يخرج من بطن أمه وهناك تتلقاه معان وتكتنفه أيضا من التربية حتى يأتي تمييزه وإدراكه وعقله. بعد ذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بعد ذلك يأتي منطقة الاختيار في هذا الإنسان ونتائج التأثيرات التي أثرت عليه في نشأته وفي بدايته وفي قراره في اختياراته في هذا الوجود. الله تبارك وتعالى برأنا على هذا الحال فجعل الأصل في التأثير علينا عوامل التربية التي نتلقاها من صغرنا، ثم بعد ذلك تستمر معنا هذه التربية حتى بعد بلوغ الإنسان إلى حد التكليف ودخوله في المسؤولية الخاصة لا تزال آثار التربية من حواليه مؤثرة عليه في اتخاذ قراراته وتوجيه اختياراته ونظره إلى الأشياء وكيفية تعامله مع أجناس هذا الوجود ومع الكائنات من حواليه ومع المواقف المختلفة. فالتربية أمر واسع يأتي فيه من معانيه في اللغة العربية التغذية والتنمية والتطوير للشيء، ويأتي لفظ الرب بأكثر من 16 معنى في اللغة العربية، ومن هنا نعرف استعمال رب الأسرة للمربي لها الذي يقيمها، كما أن الرب تأتي بمعنى المالك وبمعنى القريب وبمعنى المحيط وبمعنى القادر إلى غير ذلك مما حملته لنا اللغة. فكذلك موضوع التربية، التربية موضوع واسع وشامل يتعلق بأفراد المجتمع وبمختلف أحوال الإنسان في أطواره المتقلبة، فله تأثير أخذا وعطاء في موضوع التربية، له التأثير وله الآثار فيما يلقي وفيما يأخذ، فيما ينفعل له وفيما يفعله، له الآثار في هذه التربية. إذا أدركنا هذا المعنى الواسع للتربية فإننا نرى أنه كما أن أجناس الوجود من حوالينا ما دخل تحت دوائر سعي الإنسان وكل التنمية فيها إلى متحرك ومتفاعل يتحرك ضمن نظام وأسلوب تتطور به ذات تلك الكائنات والمخلوقات، سواء كانت نباتات أو جمادات أو حيوانات. فكذلك الإنسان نفسه وهو رأسها، رأس هذه الأجناس، لأنه ربما إذا استقرينا أجناس الوجود وجدنا أدنى نوع هو الجماد، فوقه النبات يتميز عنه بالنمو، يتميز عنه بالنمو والتكاثر، ثم يأتي فوق النبات الحيوان ويتميز عنه بالحس وبالحركة، ولكن يأتي فوقه الإنسان. وإذا نظرنا إلى الترتيب الكلي للوجود وجدنا أن الحق تبارك وتعالى يجعل الجمادات في خدمة بقية الأجناس، فبقية الأجناس تستفيد كلها من الجماد وتتصرف فيها بنوع من التصرف وتستخدمها. خدمات الجماد للنبات، خدمات الجماد للحيوان، خدمات الجماد للإنسان. فإذا ارتقينا إلى جنس النبات ما وجدنا منه معنى من الخدمة يجعله في مرتبة تحت الجماد، بل نجد خدماته التي فيها معنى الاستيلاء والاستفادة في الأكثر تأتي للحيوان وتأتي للإنسان. فنجد أن النباتات تصب خدماتها للإنسان وللحيوان. فإذا ارتقينا إلى الحيوان وجدنا أيضا أن معاني خدماته ما تأتي لشان الجماد ولا النبات، بالمعنى استيلائها عليه وقهرها له واستثمارها لخدماته، ما عدا ما جعل الله تعالى بحكمته من استفادة كل شيء من الآخر بحكم وحدة المكون جل جلاله وتعالى في علاه. فنجد النبات يزهي الأرض زهوا، ونجد أيضا الحيوان يكون سببا لسقي هذا النبات وما إلى ذلك، لكن حقائق الخدمة له إنما هي مسخرة لهذا الإنسان. فصبت خدمات هذه الأجناس للإنسان، فالإنسان إذن مهمته يخدم من؟ هنا جاءت الكرامة والشرف لهذا الإنسان أن سخرت له أجناس الوجود، وقيل أنت جنس إذا عقلت سر وجودك وعظمتك في الحياة فلتكن مترقيا، تخدمك الأكوان وتسخر لك، فلتكن أنت خادما للمكون نفسه. باستعمالك الطاقات وما أوتيت من ملكة التصرف في هذه الكائنات بضوء منهاجه الذي أنزله إليك ونور إرشاده الذي وجهه إليك جل جلاله، فتكون ساميا عاليا في مكانتك وفي منزلتك، تخدم رب الكون والكون مسخر لك بما فيه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فوجدنا معاني هذا التسخير بادية جدا، وخصوصا فيما هو قريب منا أو ما يدخل تحت أنظارنا أبصارنا وحسنا. نجد هذا الكون في أنواع تسخيراته إلى لم يقم الإنسان بقبول الكرامة بخدمة رب الكون تحول ضرورة إلى خادم لشيء من أجناس هذا الوجود، ومنها نفسه أو شهواته أو أهواؤه، وهي تسخره لأن يكون تحت هذه الأجناس بدل أن يكون فوقها، فتصبح مؤثرة عليه بدل أن يكون مؤثرا عليها، مستولية عليه بدل أن يكون مستوليا عليها. وإلى هذا يشير الحديث في كلام المربي العظيم صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تبش. يقول هذا المنحط عن رتبة قبول الكرامة ليكون معبرا عنه بعبد الدينار، بعبد الدرهم، بعبد الخميصة، بعبد المظهر، خرج من مستوى أن يكون في محل القيادة وفي محل الاستيلاء إلى أن يكون مستولا عليه، مغرورا بشيء من شأن من هذه الأجناس، متحكمة فيه، وهو الذي أتيح له التحكم فيها بقدرة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فنجد أن المهمة الكبيرة لآدم عليه السلام في خروجه إلى هذه الأرض ثم لذريته من بعده أن يحسنوا تربية أنفسهم فيتربى بهم ولهم ما حواليهم من أجناس الوجود. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فما محل الخلافة؟ الجنة التي سكنها سابقا ولا السماء، لكن محل الخلافة هذه الأرض. ولذلك زودت الأرض بكل ما يحتاجه هذا الإنسان وبكل ما يكفيه في متطلباته وفي ترقياته وتطوراته. ثم جعل أصل خلقه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاتصلت تربية الإنسان بهذه التربة وبهذا التراب، وهو مخلوق من التراب، وكل هذه معاني تجعل الإنسان يسمو على دواعي الاغترار ودواعي الانسياب وراء الأوهام والخيالات التي بها قد يتكبر الإنسان وقد يغتر الإنسان وقد يفتري هذا الإنسان وقد يجاوز الإنسان حده وقد يدعي ما ليس له، وهي كلها شؤون تحطه لا ترفعه. لكن بفقهه، لأنه خلق من التراب وكون بتلك المراحل التي مرت من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم ما كانت الكرامة إلا بنفخ الروح فيه، وهي أمر علوي سماوي ينزل من السماء، بهذه المدارك يتربى على أن يكون متعلق القلب بالعلويات، ممتد النظر إلى ما هو أسمى وأجل، مع ذلك كله مستشعرا أنه في أصله ضعيف وفي أصله كون من هذا التراب ومن النطفة والعلقة والمضغة، فهو مع اعتلاء مراداته واعتلاء مطامعه واعتلاء قراراته، هو كذلك مستشهد ضعفه ونقصه وعجزه، فيزيده ذلك كمالا ويزيده قوة في أن يرقى وأن يصل إلى ذاك العلو المشار إليه في الحديث: من تواضعها رفعه الله جل جلاله وتعالى في علاه. فكانت تلك الرفعة منوطة بالتواضع القلبي، وأهل التواضع القلبي هم الذين سخروا طاقاتهم لحسن التربية، فقويت التربية عندهم تربية الإيمان، تربية القلوب بجميع صفاتها، بتحليتها بالصفات الطيبة بعد تخليتها عن الصفات الذميمة، تربية العقول، تربية النفوس، تربية الجسد، تربية الإنسان للإنسان، تربية الإنسان لما حواليه من نبات أو من جماد أو من حيوان، بوضعه الشيء في موضعه وحسن استخدامه بما ينفع وبما يرفع وبما يتسع لاستقرار هذا الإنسان واستتباب طمانينته وأمنه في هذه الحياة، ولسر علاقته بتنفيذ المنهج الرباني. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لتم التسخير لهم بعناية عظيمة تجعل هذا التسخير تنفتح لهم أبوابه من كل جانب برعاية الخالق جل جلاله حتى تنفتح البركات من السماء والأرض. ويقول في الآية الأخرى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه أحكام صادرة من الخالق نفسه مضطردة ما يمكن تخلفها. قد يلاحظ النظر القاصر أين هي في هذا الموقع وأين هي في هذا الموقع، وإذا دقق النظر إلى الأعماق وجد أن الأمر ما قاله الله كما قاله الله سبحانه وتعالى، لا تبديل لخلق الله. ولما جعل الله الإنسان سيد هذه الأجناس في الوجود جعل أسرار الخلافة له أمر تطمع فيه الملائكة وتشرعب إلى نيله. لما خاطبهم إني جاعل في الأرض خليفة عرضوا أنفسهم على الرب، قالوا لتجيب واحد تاني مخلوق مثل جنس الجن الذين كانوا على ظهر الأرض وسفكوا الدماء وقتلوا وخالفوا شريعة ريعتك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وعرضوا أنفسهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهل ترتضين لهذا المقام؟ هل ترتضين لهذه المهمة؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولأجل هذه المهمة في كرامتها أسجد له الملائكة، خلق آدم وعلمه الأسماء وقال للملائكة تسجدوا لآدم بعد أن قال أنبئوني عن أسماء هؤلاء، فعجزوا وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا يا آدم. قم مقام الأستاذية وبدأت الخلافة، بدأ أسرار هذه الخلافة أو خصائصها حتى وقف موقف أستاذية للملائكة، فكان أستاذا للملائكة أنبئهم بأسمائهم، ويأدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. كان هذا الشرف الكريم الكبير لهذا الإنسان إذا وعى مهمته فتربى. الله تبارك وتعالى ساعده بأن جعل في أصل فطرته تهيئة لقبول الحق والهدى وليدرك مهمته في الحياة وليتصل بمولاه جل جلاله، فأخذ العهود والمواثيق علينا في عالم الأرواح قبل بروز أجسادنا وتكوينها، فسبقت تربية الروح لتربية الجسد. أجسادنا هو ربها ورباها وخلقها لنا، وأرواحنا كذلك، لكن قبل أن يخلق الأجساد خاطب الأرواح وأوجد الأرواح ورب الأرواح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فربى هذه الأرواح وأخذ منها العهود والمواثيق قبل أن يربي الأجساد وقبل أن يخلقها، ثم خلق الأجساد، وكلما تكون جسد استدعي الروح الذي هو مخصص له فنفخ فيه فخرج إلى هذا العالم. وفي هذا يشير الإمام الحداد في ذكر هذا المعنى الرائد، يقول: يا أيها الروح، هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكذري؟ وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ قبل خلق جسمك أين كنت؟ وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ ألست في حضرات القدس فالذكري تاوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك، فكن من غير مختبري. فكن من خير مختبري. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه المؤهلات لهذا الاختبار. هيئ الله الإنسان لذلك، وعبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مولود يولد على لكن المجتمع هنا يأتي دوره في التربية. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في لفظ، أو يفرقانه. وفي لفظ الأصل الحديث جاء في الصحيحين وجاء عند الإمام الترمذي وجاء في رواية أبي يعلى والبيهقي بزيادة فيولد على الفطرة حتى يعبر عنها أو يتكلم عنها أو يتحدث عنها، فإما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، أصل على الفطرة، ولكن بعد ذلك يتعرض للعوامل المؤثرة عليه. نشير أن هذا معنى من معاني الحديث الكريم، وكل ميسر لما خلق له. فقد ثاني أن فطرة كل إنسان تكون بحسب السوابق التي سبقت له، كما تكلم الباحثون عن معنى هذا الحديث أيضا بأن من معانيه أن كلا خلق لأمر فهو ميسر لما خلق له. ويأتي على هذا أن أبناء قوم نوح مثلا يولدون وميسرين للكفر والعياذ بالله، كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فبتبتئس بما كانوا يعملون، وكما رأى الخضر في ذلك الغلام الذي مر به فقتله. ولذلك لما سأل بعض الصحابة ابن عباس في أطفال المشركين وهم يقتلونهم، فقال إن علمتم منهم ما علم الخضر من الغلام فقتلوهم، يعني ما تقتلون تنفذركم، ولهذا لا سبيل إلى قتل أطفال الكفار لأن ما هي لهم من إيمان وكفر مغيب عنا، أهم كذا أم هم كذا. هذا معنى. وعلى كل المعاني فإثبات التأثير بسبب التربية واضح وجلي في الكتاب وفي السنة وفي واقع الأمة في مختلف المجتمعات. المجتمعات ما شانها إلا شان التربية، ولا ميزتها إلا ميزة التربية. على حسب ما يكون من تربية في هذه المجتمعات فهي ترتقي في درجتها أو سموها أو تتكون محلتها ومكانتها الحقيقية. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب المجتمع الأول بذكر مقومات هذه التربية أو مظاهرها الأجل والأعظم، فقال لسادتنا الأنصار الذين التقى بهم بعد فتح مكة في الخيمة التي جمعهم فيها: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ فكان الهدى بالخروج من الأوهام لمختلف الضلالات إلى إدراك الحقيقة أول قوام المجتمع وصلاحه وأول مهمات التربية فيه. ما بعد ذلك اجتماع هذه القلوب في المجتمع على هذا الهدى بما يوجب الألفة بعد التباعد والمحبة بعد التباغض. وألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي. والثالثة غناهم، ومعلوم أن الغناء الذي أقاموا فيه صلى الله عليه وسلم أقامهم فيه عليه الصلاة والسلام ليس مجرد توفير المال والمادة، مروا بمراحل كثيرة وعانوا في الحياة، ومنهم المزارعون ومنهم التجار وجاءتهم بعد ذلك أنواع من الغنائم، ولكن المسألة أنه أقامهم على حرية في أنفسهم واختيار في قراراتهم. أقول أن الغناء الذي أغنى به صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله ذاك المجتمع كان هو النظرة العظيمة التي أقامها فيهم، نظرتهم إلى هذه الحياة وما فيها، نظرتهم أيضا إلى كيف تكون النفس غنية أولا، ثم كيف مع غنى هذه النفس تكون فعالة وشغالة باستعمال التنمية أو الاستثمار على وجهه وطريقته الصحيحة مع التأفف عن كل ما فيه إضرار بالغير أو حيلة أو خروج عن منهج الشريعة، فكسب المال من حله ووضعه في محله كان معنى من معاني الغناء الذي أقامهم فيه. فلا يشكل عليه أن منهم فقراء وأن منهم من اضطر في بعض أعمال الحياة لترك بعض زراعته في تلك الأيام، وكان سبب الحديث أنهم رأوا أنه صرف الغنائم التي جاءت من حنين لمتألف قلوب متألف قلوبهم من الذين أسلموا قريبا أو شكوا على الإسلام، فعجبوا وقالوا إن صرفها لهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، أي كانوا يقاتلونه ويحاربونه. قال ذلك بعض شباب الأنصار فجمعهم النبي في الخيمة وقال هذه الكلمات: ما مقالة بلغتني عنكم وفي هذا أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته العبلية والدينية وتقويمه النظر إلى الأشياء إلى آخر حياته مع هذا المجتمع الراقي الذي رباه. والآن أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتقال من الحياة وشباب المجتمع بحكم البشرية طرا عليهم هذا الفكر والنطق بهذا القول فصف المسألة تماما حتى تركهم بعده نماذج في الوجود والعالم. فلذا ما نجد أحد من الأنصار بعد ذلك فكر قال أن الإمارات كلها راحت مع المهاجرين وما حصلنا إمارة ونحن اللي نصرنا النبي ونحن اللي أوينا المهاجرين وقد أشار إليهم بذلك. لكن مثل هذا الموقف هيأهم لأن يتقبلوا ما يطرأ في تلك المراحل ويقفوا فيها ذلك الموقف العظيم. فكانوا جنودا عبر عنه صلى الله عليه وسلم في قمة التربية التي وصلوا إليها مرة قال يرحم الله الأنصار إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع وقت الشدة وقت العطاء وقت البذل وقت الجهاد حاضرين بكثرة قالوا عند الطمع عندما نقسم الغنائم عندما قليل الأنصار هنا. هذا نتيجة التربية من صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الأخيرة في آخر حياته لما جمعهم وأمر باجتماع الأنصار وحدهم قال ما قالتم بلغتني عنكم سكتوا. ثاني مرة ثالث مرة قال بعض كبارهم يا رسول الله أما كبارنا وعقلاؤنا فلم يقولوا شيء وأما بعض شبابنا وسفهائنا فقد قالوا الذي بلغك. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي. فهذا مظهر من مظاهر التربية في المجتمع بعد التفرقة اجتماع واتحاد القلوب ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي. قالوا المن لله لرسوله. قال أجيبوا. قالوا ماذا نجيب يا رسول الله. قال لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم. يعني استوعب التربية من النواحي كلها دي ما أدخل باب للمشاعر وللتفكير إلا فتح لهم وقومهم به. قال يمكنكم تقولوا وتصدقون إنك جيتنا وحيدا فأويناك وجيتنا مخذولا فنصرناك وجيتنا فقيرا فواسيناك. قالوا لها المن الله ورسول هذا التربية قد وصلت إليه واعلموا أن الفضل لهذا الذي أنقذهم من الضلالة. قال المن لله ورسول. قال يا معشر الأنصار أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتنقلبون برسول الله إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. المحيا محياكم والممات مماتكم ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فما ترى فيهم إلا باكيا اخضلت لحاهم من الدموع. وانتهت العملية التربوية الكبيرة التي قومهم عليه صلى الله عليه وسلم. فاسأل عن تاريخهم مع الخلفاء الراشدين بعد ذلك سأل عن تاريخهم هم في الفتوحات في المقدمات وهم القائمين الجند وما نازعوا أحدا على شيئا من هذا المتاع فكانوا كاملي التربية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. نخلص من هذا إلى أننا محتاجين أن نسمو في هذه التربية ونواجبها واقعنا وحياتنا ونواجبها العالم من حوالينا. فيمكن أن نلخص هذا في نقاط مهمة نحتاج إليها في ما يتعلق بالمجتمع والتربية. مجتمعات عندكم أبرزت نماذج صارت الآن محل نظر ومحل دراسة لكثير في شرق الأرض وغربها. كان يتحدث معي الأستاذ قبل بداية المحاضرة عن ما ذكروا من تريم عاصمة الثقافة الإسلامية للعام المقبل 2010. هذا متصل بأثر من تلك الآثار التي كانت تربية الوادي بكله لا تريم وحدها لكن الوادي من أثر تربية النبوة التي جاءت إليه من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لاقى قلوبا كانت صالحة لهذه التربية فبرز وظهر فيهم الآثار. ثم بعد مرور الأوقات وحدوث ما هو سنة الله تعالى في الوجود من مداولة الأيام بين الناس ومن حدوث حوادث كثيرة، لكن بقي سر التربية. حتى كان مع أعداد من أهل الوادي متصلين بحقائق الإيمان واليقين والتربية مستمسكين، وإن حصل ظهور في بعض الأوقات لشيء من الاختلال في اختيار الفكري أو النظر، لكن لم يزل الأمر محفوظا، وكان قوة المنهج في التربية وتثبيت الأسس التي تلقي عليها الإسلام من عهد النبوة عند مجيء مثل الإمام المهاجر والشخصيات التي قامت في مثل تلك الحقبة من الزمن من أبناء الوادي مع هذا التجديد لأسرار التربية، وما حصل في الوادي على مدى القرون صار محل دراسة اليوم من العقلاء من هنا ومن هناك، سواء منهم أهل الإنصاف أو غيرهم، لكن ما يمكن أن يتجاهلوا أن المجتمع الحضرمي له أثر ودور كبير في العالم من جهة إيصال هذا الدين، ومن جهة نواح أيضا تربوية في الحياة، سواء كانت اقتصادية أو سواء كانت اجتماعية أو سواء كانت عقلية وإبداعية إلى غير ذلك مما كان في هذا التاريخ. نقول هذا المجتمع بمثل ما قرأنا أو رأينا إلى الفترات الأخيرة، اليوم نحن نصادف كثير من القلوب خصوصا الذين أسلموا من بلاد الغرب ومن بلاد الشرق، ينظرون إلى المجتمع في حضرموت أنه محل تربية فعلية، أنه محل توصيل بالله تبارك وتعالى، توصيل برسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، محل ترقية الإنسان لخروجه إلى فسيح وأوج إدراك مهمته في الحياة، مكانته وسموه في هذه الحياة. حتى أخذ يتساءل بعض أهل المسؤولية في بعض دول الغرب، ما الذي جعل أبناء المسلمين عندنا ينظرون إلى حضرموت بهذه النظرة؟ ونعرف مثل هذه الآثار، كنا تحدثنا عن دكتور من اليابان جاء قبل سنوات قليلة زار حضرموت، وجاء بعد ذلك يعلن إسلامه، أسلم وذهب على الإسلام مع المباحثة معه من أسباب الإسلام، أشار إلى نموذج من التربية في المجتمع، هو قال أنا من صاحب بسطة، ولد صغير معه بسطة يبيع فيها في الشارع، قال وهذه البساط تكون للأسر الفقيرة، ما عندهم قدر يصلحوا دكان ولا معهم بسطة، اشتريت منه حاجة فسقطت علي مئات من الدولارات وماش ما شعرت بها ما شيء، قال الطفل ينادي عليه صيح عليه قال خذ حقك، قال أنا تعجبت ليش هذا الطفل ينادينا يجي وأخذ حقي، كان بإمكانه يأخذه أنا ما أنا عارف ولا بدي. قال فأخذ اللي المترجم يكلمه يقول له ليش صلحتك هذا، ليه ما أخذت الفلوس خلاص بجال قدرها، قال حرام ما يجوز هذا الله بعدين يعاقبنا، أثرت قال هذا ما هو موجود عندنا في اليابان بهذه الصورة، نحن دولة مترقية في تنمية الصناعة ومثلا، لكن عند وجود الفلوس ما شو واحد يفكر انه هذه فرصة من الفرص تعد. فقال هذا دين أثر في الأطفال وخلاهم يحجمون من هذه المصالح المرغبة للنفس بحكم الطبيعة، فقال هذا الموقف من أقوى أسباب دخولي للإسلام ورجوعي إلى الإسلام. كما أن التربية في المجتمع هي التي كانت العامل القوي في إسلام الذين أسلموا على يد الذين خرجوا من حضرموت. إذا علمنا ذلك نقول عند إهمال شؤون التربية هذه تبدأ المشاكل في المجتمعات بأنواعها وبأجناسها، ويصل الناس في الأخير أو في النتائج إلى إقرار عين عدوهم الكبير وهو إبليس بالتحريش بينهم، حتى ربما أدى ذلك إلى القتال واستحلال الدماء والأموال والأعراض والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنجد الأمر واضح في أنه إذا أهملت شأن هذه التربية أن أكبر طمع يطمع بعدو الله إبليس من المصلين لا يطمع منهم يتحولون نصارى ولا يتحولون يهود ولا يتحولون إلى مشركين بالله تبارك وتعالى بعد الإيمان به، لكن فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، فيستخدم بسبب سوء التربية جند له من أبناء المجتمعات ليكون هم جند التحريش. وإذا بدر بيننا جند التحريش كانت إنذارات بأن الموازين ستنقلب والمجتمع سيتحول إلى متقاتل وإلى متضارب وإلى متباعد وإلى من يهدر طاقاته وإلى من يخرب بنيانه بيده والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن في هذه التربية تعليمات سامية في مقابلة العدو فضلا عن مقابلة المسلم، فضلا عن مقابلة الجار. وقد جعلوا أن حقوق الجوار ثلاثة: من كان جارك وهو كافر فله حق واحد وهو حق الجوار، فإذا كان مسلم فالجماع حقان، جماع حقين، حق الجوار وحق الإسلام. قال فإذا كان قريب من أقاربك فجمع ثلاثة حقوق له: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، فتأكدت الحقوق. لذلك منهج بهذه الصورة يضع شؤون التعامل من شأنه أن يكون مرغبا في الدخول في دين الله تبارك وتعالى وأن يبرز جمال هذا الإسلام للناس. ولكن إذا اختلت فيه موازين هذه التربية، وهذا راجع إلى أمرين: أمر تعظيم شؤون هذه المادة وإنزالها في غير منزلها، والإغراق في تتبع الشهوات الرديئة. وإذا حصل ذلك فإن صاحب هذا الوصف لا يفكر بعد ذلك في الوصول إلى غرضه وشهوته بأي طريقة كانت ولو قتلا. هذا واحد. الثاني وهو خطير: سوء الفهم في الدين نفسه حتى يتخذ منه ذريعة لأن يتطاول على حق الغير وأن يؤذى الغير، وحينئذ تقوم المعاداة والمقابلة على بشكل أخذ خطره من أنه ارتبط بالعقيدة أو ارتبط بما يعتقد أنه دين أو يعتقد أنه حق. ولذا عانى الصحابة من شراسة الخوارج ما لم يعانوه في حروب الكفار لما تربى عندهم من سوء هذا الفهم، حتى صاروا يعتقدون دينا يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إيش يعملون؟ يقاتلون خيرة الأمة المثنى عليهم في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سيدنا علي وجماعتهم المعيدين يقاتلونهم ويقولون أن بقتالهم ندخل الجنة. بقتالهم تدخل الجنة على أي أساس؟ فحينئذ إذا لم تنتبه المجتمع، لم ينتبه المجتمع من مداخل هذه الأضرار سواء في تعظيم المادة والإغراق وراء الشهوات المحرمة وانحطاط في الخلق أو الفهم الخاطئ لدين الله تبارك وتعالى، فإن مؤدى هذين الأمرين إلى إقرار عين الشيطان ببعث التحريش بين الأمة في دينها، وحينئذ لا تضمن ثروة، لا تضمن خطط، لا يضمن نجاح مؤسسات، لا يضمن قيام استثمار كما ينبغي لمصالح هذه الحياة وشؤونها عند وجود هذه التيارات ووصول تأثيرها الفعلي إلى الميدان الواقع وميدان العيشة. إذن فنحتاج إلى الملاحظة لهذه التربية وأن نتدرع بمسؤوليتنا أمام القيام بواجب التربية في هذه المجتمعات، فإن كل فرد في المجتمع له مسؤولية في تأثره وفي تأثيره كذلك. نقول أن من أقوى المؤثرات سواء في الأمرين الذي ذكرناهما أو الشؤون السلبية الأخرى إهمال معنى الصحبة. والصحبة ليست منحصرة، وقد اتسعت في زمننا كثيرا، ليست منحصرة في المجالسة للشخص بجسمه. الآن صارت الصحبة وتأثيرها عبر القنوات وعبر الجوالات وعبر المجلات وعبر الانترنت بشكل مخصوص فظيع. هذه الصحبة إذا فلت زمامها فأنواع الشرور ممكن تأتي، سواء في الاعتقاد، سواء في الأخلاق، سواء في النظرة إلى المجتمع نفسه، حتى ربما اكتسب الإنسان من هذه الصحبة أن يكون حاقدا على نفسه وعلى مجتمعه وعلى داره وعلى ماضيه وعلى تاريخه وعلى حاضره وعلى مستقبله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تتعجب فيه كيف ينطلق بنشاط فيما يهدم قيمه، فيما يهدم دينه، فيما يهدم مجتمعه، فيما يهدم مصالح المجتمع، وينطلق بكل نشاط وبكل تفاني، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا لم تنضبط الصحبة مع هؤلاء من بهذه الوسائل كلها، فإن المجتمع يتعرض لخطر كبير. فحق لمجتمع مثل مجتمعكم أن يحافظ على ما أكرم به على مدى التاريخ في عمومه أو في مظهره أو في ما يبدو منه ويذكر عنه. فنحتاج في هذا الجانب إلى تفقد أمور متعددة وأخذ المسألة بجد وبنشاط. يمكن أيضا أن يكون ميزان التفاهم والإقناع مع الصغار ومع من حوالينا، مع ميزان الاحتياط والحذر، أو استعمال الجدية واستعمال القوة في محلها. عندنا تأتي نظريتان: نظرية أنه حتى أولادك لا تلزمهم بشيء، وضعهم بقناعاتهم إلا ما أقنعتهم به، وهذا لو وضع على علاته لكانت أضراره أكثر ولكان مؤداه سوء، والواقع للتجربة مشاهدة في المجتمعات من حوالينا. وآخر: لا تخليه يتكلم بكلمة، رغمه والزمه فيها تحت القهر يمشي. وهذه واحدة ثانية ولها أضرار كثيرة خطيرة، وربما أدت إلى قريب مما يؤدي إليه الأمر الثاني. لكن وجدنا الجمع بين الأمرين والتوسط ووضع الأشياء في موضعها، فلا يتأتى أن الإنسان يعرف الأشياء بنفسه ولا أن يحسن الاختيار بنفسه بداية من كل شيء. والأمثلة أمامنا واضحة. صبياننا كثيرا ما يحب إذا رأى نار مولعة أن يلعبها ويجيب يلمسها، فإذا قل خلي الصبيان ابعد قنعه، تقنعه كيف؟ امسكه، ما تقنعه طفي نار ولا امسك الصبي وبعده هناك، تقول لا 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 يصبح هذا يضر، هذا يحرقك، ما يستوعب بكلامك ويرمي بنفسه. هذه صورة مصغرة. تبقى الطفولية عند الإنسان مراحل، الطفولية في إدراك الأشياء، قد يكبر سن الإنسان وهو طفل في كثير من المدارك، ويحتاج إلى من يزم ويقيم عند حده. ولهذا نجد الشريعة جاءت بالأمر الجمع. وهذا نقرأ في تاريخ المجتمع، المجتمع وصل إلى حد أن عموم المجتمع كان مربي. الآن ما نذكره في صغرنا ما يذكره الكبار قبلنا في هذا المجتمعات، كنا نجد أن الذي يختل منه سلوك أو تنبد منه كلمات سيئة، ما هو والده وحده لربي، يساعد على هذا الشارع، يساعد على هذا المدرسة، يساعد على هذا المسجد، يساعد على هذا النساء العاديات في الأماكن المختلفة. تجدهم يستنكرون من فرد يظهر في المجتمع بأي إخلال بالأدب أو بالخلق. أنا كنت في الصغر أشاهد الأطفال إذا مر أي إنسان كبير يوقف اللعب حتى يمر اللعب، رجال جاء يقفون بطبيعة الحال، يمر الرجل توقير الكبير. في المقابل نجد معنى رحمة الكبير للصغير متوفرة. فربما الآن يزبطونه بالكرة ويمكن ما يطلب العفو منه بعد ذلك، حتى ممكن يقول له انت جيت في محلنا بعد كذا كره من الطريق. اختلفت المشاعر والأحاسيس بأسلوب التربية وآثار التربية. فالمجتمع بمثل هذه الصورة حق له أن يحافظ ويأخذ مذلك المسلك والطريق الوسط في وضع الأشياء في مواضعها. هذا ما أحببنا أن نلمح إليه مما يتعلق بالموضوع. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ويعيننا لنؤدي في هذا المجتمع أدوارنا وتقوم التربية على وجه متساعدة عليها ومتعاونة البيوت والمدارس والمساجد حتى نرى الأثر بعد ذلك في الشارع كما رأينا أنه صلى الله عليه وسلم قالوا لم يقم مكان حبس في حياته ومحتاج لذلك وكيف كان يربي وكيف كان يعمل قالوا لما احتاج أن 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 يحبس الثلاثة الذين تخلفوا وأقروا بأنهم تخلفوا من غير عذر قال للمجتمع لا تكلمهم لا تخطبهم وخلهم محلهم بين المجتمع كان هذا أشد من أن يحبسهم كان أشد من أن يحبسهم ويجي بعد ذلك يكلمهم لهم خلهم وسط المجتمع حتى قالوا كان يذكر سيدنا كعب بن مالك يقول ضاقت عين الأرض بما رحبت قال أنت أدخل السوق فما هذا يكلم لا صغير لا كبير لا رجال لا مرأة الكل حتى المنافقين منهم ما قدروا يخترقوا أسوار المجتمع إذا هو تكلم المجتمع كله بينتقد عليه حتى المنافقين دخلوا في هذا الإطار القوي فاشتد الأمر قال حتى كنت أجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ السلام وقالوا لي تقول هل رد عليه السلام أو لم يرد قال وكنت أنظر إليه فإذا وقع نظري عليه التفت عني قال فإذا عرفت عنه ربما نظر إلي فكان الحال بهذه الصورة بدل أن يحبس الثلاثة قال المجتمع كذا فخلوهم سائرين وهم محبوسين وسط المجتمع كله ولكن أثر التربية يقول خرجت يوم إلى السوق وإذا بنبطي واحد من السائحين اللي يرسلون في السوق يقول أين كعب بن مالك قالوا دع الناس يشيرون إليه يقولون هذا فجاء إليه وأعطاني رسالة وإذا بها من ملك فارس من الفرج يقول له عامل كسرى يقول له إن بلغنا أن صاحبك قد قلاك فأقبل إلينا نواسك يعني حاولت دولة من الدول الكبرى أن تستغل هذا الموقف وتأخذ فرد من الأفراد بمجرد ما قرأ هذا شوف التربية قال هذا من البلاء فأخذتها فيممت بها التنور سجرتها دخلها إلى التنور حركها شوف الجواب على الدلو يقول ما تغرون بملككم ولا تغرون بما عندكم أنا أصلا تابع مربي قد رباني ما تطمعوا أن أكون أنا منفذ لكم ألعب بالمجتمع من الداخل ولا ألعب بالدين من داخل اقنعوا قال من البلاء وحط ورقتهم وسط التنور فتيممت بها شطر التنور فسجرتها فيه حرقها فيه وبقي الأمر حتى مرت 50 ليلة وجاءت التوبة من الله فنعم المجتمع المربى بتربية سيد الوجود جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين وأحيا فينا التربية النافعة ووفقنا جميعا لما يحب والحمد لله رب العالمين.